الفقه يجوز أن يجعله صداقا بابا من أبواب الفقه أو بابين أو أكثر، لكن لا بد أن يكون معلوما. إيه غريب. وقوله آداب، وش الأدب؟ الأدب في الاصطلاح وهذا علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين وما يتعلق بذلك وأحوالهم. يجوز مثلا يعلمها يدرسها حياة امرئ القيس مثلا، هنا ما في يعلمها حياة نعم المعلقات السبع، يعلمها بشار بن برد وحياته وشعره وهكذا. نعم ممكن هذا.
وش الفائدة؟ يعني ها وش الفائدة من وراء التعليم؟ لا تستفيد من الفقه،
تستفيد منهم لغة، تستفيد منهم بلاغة، تستفيد منهم نعم بلاغة بجميع أقسامها الثلاثة، البيان والمعاني والبديع، تستفيد من هذا. وربما تتعلم الشعر بهذا الشيء أيضا. نعم طيب، أدب وشعر مباح معلوم، هذا أيضا الشعر، لكن اشترط المؤلف أن يكون مباحا، شعر مباح، لأن الشعر منه شيء غير مباح ومنه شيء مباح، كما كان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفساد فهو مباح، وما تضمن فتنة كالتشبيب بامرأة معينة أو التشبيب والعياذ بالله بالمرجان أو التشبيب بالخمر أو ما أشبه ذلك والحث عليه فهذا محرم، لا يجوز أن يعلمها شعرا من هذا النوع. طيب، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الشعر، أصل الشعر هو جائز ولا حرام؟ أصل من حيث هو جائز، أصله جائز، وإن كان الأكثر على الشعراء عدم الاستقامة، لكن هو في الأصل جائز. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وكم من قصيدة كانت أبياتها أشد من السهام بالنسبة للأعداء. نعم، وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي 100 دنانير. نعم، يقال إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة، أنف الناقة، أنف الناقة بمجرد ما تسمع الإنسان تشمئز منه، مناخر بعير نعم لا شك أنك تتقزع من هذا. فقال فيهم رجل من الشعراء قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ وش صاروا؟ شماخت رؤوسهم. نعم، علت رؤوسهم. فكم من كلمة أو بيت في الشعر يرفع أمة أو ينزل أمة، ولهذا له مكانة الشعر في صدر الإسلام وفيما بعده أيضا وفيما بعده. ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقي الذي يأخذ بالمشاعر، أما الشعر غير الموزون هل اللي حصل من هؤلاء الأدباء الأخيرين لما عجزوا عن الشعر الأول قالوا اتركوه هذا، جيبوا شعر غير موزون، شطر منه سطرين وشطر منه كلمة واحدة نعم، وقولوا هذا الشعر، هذا ما يأخذ بأي مشاعر أحد، حتى الإنسان يمجه إذا قرأ ولا يهز مشاعره أبدا. والغريب أنه صار حسنا عند بعض الناس، لكن صار حسنا لأنهم لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن يأتوا بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب، لامية أبي طالب، هذه اللامية أثنى عليها بن كثير في البداية والنهاية وقال هذه هي التي ينبغي أن تكون من المعلقات لأنها لامية عظيمة جدا. فالحاصل إن الشعر إذا كان مباحا لا بأس أن يعلمها أن يصدقها تعليم هذا الشعر المباح. طيب سواء كان عربيا أم نبطيا؟
لا النبطي
لا. ليش يا أخي؟ النبطي من الحكم ما في ما في العربي فيه ولا لا؟ ما في حكم؟
بس في أحيانا الشيخ الأعداء أكثر من هذا لأجل أن يصرفوا الناس عن اللغة العربية.
وشو؟
إذا كانوا كثير من الأعداء العربية وأعداء الفصحى حاولوا أن يسخروا أقلامهم وصحفهم يكتبون ويجي يشغلون الناس عن القرآن واللغة.
على كل حال إن الشعر النبطي لا شك فيه حكمة وأن تعليمه لا بأس به ويصح أن يجعل مهرا لأن المؤلف أطلق ونحن لا نحبذ أبدا إعراض الناس عن اللغة العربية بل ننكر هذا إنكارا عظيما ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد هؤلاء الذين يعلمون أولادهم الكلمات من اللغات من غير اللغة العربية الآن يعلمونهم بالسلام وبالجواب وما أشبه ذلك باللغة غير العربية الإنجليزية ليش يا أخي؟ وشيخ الإسلام في كتاب الصراط المستقيم يقول إن اللغة من أعظم مميزات الأمم وأنها هي التي تحفظ على الأمم أصولها وما جرى عليها أسلافها وكان عمر رضي الله عنه يضرب على من يرطنون رطانة الأعاجم نعم وجزاه الله خيرا يعني ينبغي أن يضربوا هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية سواء إنجليزية ولا غيرها ثم يتخاطبون بها فيما بينهم أو على والعياذ بالله الأقبح والأسوأ إنهم يعلمونها أبنائهم هذه جناية عظيمة أما تعلمون أن الواجب على الأمم تعلم اللغة العربية كل الأمم حتى الإنجليز والأمريكان والروس يجب عليهم تعلم اللغة العربية ليش؟ لأن الرسالة موجهة لهم الرسالة التي بالقرآن العربي المبين والتي يتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العربية موجه إليهم فيجب عليهم أن يتعلموا هذه اللغة العربية لكن مع الأسف أننا لضعفنا وأن ما عندنا شخصية مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى بالكلام
هنا. بعض الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية يتركون
لها أول اللي تعلم اللغة لقصد حسن ما في بأس لو يتعلم علشان يكون داعي يدعو الناس يكتب مثلا بالإنجليزي ويرسل إلى الصحف هناك أو يدعو الناس إذا ما جاء مجمع ما في بأس
إيه لكن بعض الناس ما
يمتلي أحد يكون جوف أحد يكون خيرا وصديدا
نعم
خيرا يكون يمتلي أشياء
نعم هذا إن صح الحديث
نعم.
إن صح الحديث المراد به الشعر إما المحرم أو الذي يشتغل به عن القرآن والسنة ولهذا صار مسلم إذا يحمل على هذا يحمل على هذا وإذا ولهذا أنكر شيخ الإسلام على هؤلاء الذين يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبهها وقال إن هذا يؤدي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة يؤدي عن الإعراض عن الكتاب والسنة وهذا صحيح فيها الآن أشرطة بين الناس سائرة شائعة أشرطة يسمونها أناشيد إسلامية بعضها فيها طبول وبعضها ما فيها طبول كل هذه في الحقيقة إكباب الإنسان عليها وإعراضه عن القرآن والسنة غلط غلط كبير أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه وخوت نفسه يسمعها أحيانا فهذا لا بأس به أما اتخاذها ديدنا يسحبها في سيارته كل ما مشى فتح معنى ذلك أنه تدعوه إلى الإعراض عن كتاب السنة
أقل شيء كم بيت يعدل كم بيت يعدل
لو ما عنه إلا بيت واحد إيه لا إذا رضيت ما في مانع نعم لأن ربما تكون صعبة الحفظ نعم
الزواج في كم مانع سليم يا أبي طلحة وظهرها هو الإسلام يا شيخ وهي منبع ليست لها
هذه لا ما أعرف وش الجواب عنها ما أعرف الجواب عنها نعم
طيب إن الله ذم هذا الشعر واستثنى منها الذين
نعم يعني الشعراء يتبعهم الغاوون ثم بين السبب ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لكن مستثنين منهم
أين
ما يدل على أنه ممنوع إلا
لا يدل على ان الغالب ان الشعراء مثل ما قال الله انهم في كل واد يهيمون وانه ما يتبعهم الا الغواة ولا يقتدي بهم الا الغواة.
أيوة.
الا المؤمنين. هذا اللي يدل عليه.
شيخ ما يأثم من ذهب ليتعلم لغه يعني لغه غير العربيه اذا ما قد مثلا يعني تحصل على علم النافع ولا
ما قلنا لك ان تعلم اللغه غير العربيه اذا كان لمصلحه فما في باس. أما أن يتخذها بدل العربية فهذا أقل الأحوال والكراهة إن لم يكن محرم. نعم.
بالنسبة لبعض الناس يعلمون من اللغة لما يعني يتعرض للدراسة اللغة فيقول أنا علم من الصغر حتى ما تكون يعني
محرم. والله ما أرى هذا ما أرى هذا
كثير من الناس تعقل من هذه المادة وما استطاع يواصل الدراسة
في والله ما أرى هذا لأنك لو نظرت إلى الذين يتعقدوا من هذا الشيء وجدتهم ما يبلغون العشر ما يبلغون العشر الحمد لله
هذا الشيء يعني عبدتهم في الدراسة
إيه ولو ما أرى هذا ما أرى أن يعلم الصبي لأنه إذا علم من صغر صارت هذه سجية وطبيعة فيه حتى أن تكون عنده بالسهولة مثل العربية فيبدأ ما يهمه يتكلم بهذا أو بهذا ثم إنه إذا علم من الصغر يظن أنه لا فرق بين اللغتين وأنهما في منزلة واحدة ثم إنه إذا علم من الصغر فإن الإنسان لا شك يميل إلى قوم ينطقون بهذه اللغة فيؤدي ذلك إلى الميل إليه وش هذه اللغة والله هذه لغة الإنجليز مثل لغة الأمريكان فيميل إليهم ويحبهم فلا أرى هذا أرى أن الإنسان يبقى وتكون تعلم اللغة للحاجة فقط والضرورة قال
كل ذكرنا كل ما يصح في من يكون صداق الشعر يصح في من
يصح كجرة ويصح ثمن أيضا
بس بيت واحد ما
لا العلماء بعض العلماء يقول يصح أن يصدقها تمرة تمرة واحد
ممكن بيت تمرة
ها تمر واحدة
ها
وهذا أيضا يحصل فيها فائدة نعم طيب لو علم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله ريثي والعجب وش تقول في البيت؟ ها؟ هذا اسمه مئة تمرة نعم مئة تمرة اي نعم إن تقوى الله من خير نفل وبإذن الله ريثي والعجب عبادة وإيمان بالقدر والربوبية
لكن يفسرها لا ولا يخلي عليه
نعم إنسان ما تعرف يفسر طيب على كل حال إن هذا جائز والمسألة الآن صار كلام الأصحاب رحمهم الله في هذه المسائل أصبحت الآن أمرا نظريا أما الأمر التطبيقي فهذا عندنا لا يوجد لا يوجد بل. نعم يقول بل شيء وهذا معلوم وإن أصدقها طلاق ذرتها لم يصح إن أصدقها طلاق ذرتها قال صداقك أن أطلق فلانة التي عندي فهذا ما يجوز السبب
لأن
الرضا بذلك مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق ذرتها ذكر عندي الحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ما عدا ذي وش ما عدا وش مرتبة الحديث نعم
لكن ضرتها ولا أختها الحديث
إيه أختها هي ضرتها أختها لأجل ذكرها بلفظ الأخت لأجل الحنو والشفقة والمان بل أن المرأة تضر أختها وقوله ولها مهر مثلها لها الضمير يعود على الزوجة في هذه المسألة الأخيرة إذا صدقها طلاق ضرتها هو ما يصح ولها في هذه الحال مهر المثلي لها مهر المثلي ثم ذكر قاعدة كالتعليل لهذا الحكم قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية لكن لها مهر المثل إذا أصدقها لحم خنزير نعم ما يصح ولها مهر المثل إذا أصدقها علبة بكت مثال يصح ولا لا؟ ما يصح. ولها مهر المثل. قال الفقهاء أيضا: وإذا أصدقها خمرا، أصدقها خمرا، جدار خمر يصح؟
ما يصح.
ما يصح. ولها مهر المثل، هكذا قالوا. وقال بعض العلماء في هذه المسألة: لها مثله عصيرا، لها مثله عصيرا. فإذا كان خمرا من عنب كنا يجب لها مهر، يجب لها عصيرا من العنب نظير هذا الشيء. نعم، لأن هنا التحريم لصفته، فيكون الوصف ملغى والأصل باقي. لكن المذهب يقول: لا، ولما تغير إلى خمر صار خبيثا لذاته، صار خبيثا لذاته. طيب، مثل ما لو أصدقها شاة ميتة، شاة ميتة يصح ولا ما يصح؟ نعم، الإهاب إلى الآن ما صار محل الانتفاع لأنه ما بعد دبع. نعم، هذه نقول حرمت لوصفها، فهل نقول في هذه الحال يجب عليه شاة مثلها إلغاء للوصف، أو نقول بطل المسمى ولها مهر المثل؟
بطل المثل،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حرم بيع الخمر والميتة، حرم بيع الخمر والميتة عام، ندى منها الآن في جلدها ما فصل الجلد، والجلد أيضا على المذهب ما يجوز بيعه مطلقا كما سبق. وعلى قول بأنه يظهر بالدباغ يجوز، لكن إما بعد الدبغ وإما قبل الدبغ، وسبق الخلاف في هذه المسألة. إنما بيع الميت هكذا ما يجوز، وجعلها مهرا لا يجوز أيضا لأنه لا صح عقد البيع عليها. لكن هل نقول هنا إنه طرأ عليها الخبث والتحريم فيجب عليه شاة مثلها، أو نقول دقيقة، أو نقول بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ المذهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل. والذين يقولون بأن الخمر يقدر خلا على قياس قولهم، نقول في هذه الحال يلغى الوصف، يعني ما تكون ميتة، ويجب له شاة مثلها. نعم، والمهم أن القاعدة هذه ترى مفيدة جدا، كلما بطل المسمى. طيب، لو أصدقها شيئا مجهولا، أو عبدا آبقا، أو ما أشبه ذلك، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ولها مهر مثلي، ولها مهر مثلي. فهذه القاعدة تكون قاعدة يبنى عليها كل مهر لا يصح فإنه يجب لها مهر مثلي. طيب، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: امرأة عقد عليها زوجها ثم مات ولم يسمي لها صداقة، فقال لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. فهذا دليل على أنه إذا لم يسمى الصداق وجب مهر مثله. إذا سمي بشيء لا يجوز شرعا، فهذه التسمية وجودها كالعدم، وجودها كالعدم، فكأنه لم يسمى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. فإذا بطل وجب مهر المثل. نعم، أيهن؟ لا، الصحيح المذهب في هذه المسألة، القاعدة هذه سليمة، كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. نعم،
وش الفرق بين الشروط، محلها بالشروط ومحلها لا بالشروط؟
محلها بالشروط الزوجة طلبت أن يطلق زوجته تلك، والمهر مع وجود المهر لها، وهذه لا، ما طلبت أن يطلق، هو نفسه قال صداقك أن أطلق زوجتي. طيب، جعل السيد عتق أمته صداقا لها يجوز؟
نعم
يجوز، لأنه ورد في السنة أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقة، ولأن هذا يصح عقد البيع عليه، فالعبد يشترى ويعتق.
شيخ
ما
يحصل
يا شيخ؟ ها؟ لأن أستطع شيئا ميتا أو خمرا، ما رأيك؟ والله الأقرب والله أعلم أن الراجح لا سيما مع الجهل، أما مع العلم فهو باطل، ما له، لكن مع الجهل لو أصدقها هذه الجرار على أنها خل فبانت خمرا، فالراجح أنه يجب لها الخل.
فيما يحصل الآن أنه يصدق مالا يكتبه من الربا.
لا لا هذه لها المسمى، لأنه محرم لكسبه، لكسبه لا بعينه، محرم لكسبه إذا اكتسب بطريقة مباح من جهة أخرى فلا بأس به.
كيف ما فعلت أنا؟
أقول الربا محرم لكسبه، فهذه دراهم حرام، لكن اكتساب الإنسان لها بهذا الوجه هو المحرم، فإذا بذلها لغيره على وجه مباح فهي حلال.
فهي
ولو كان حلال. نعم
شيخ،
بالنسبة
للقاعدة هذه،
نعم
نقول حديث ابن مسعود صحيح، يعني لأنه ما سمي من الأصل،
نعم نعم،
لكن في الصور اللي يكون فيها فاسد،
نعم نعم،
لماذا لا نقول أنه يجب ما يساوي الحلال؟ يعني واحد أصدقه،
نعم نعم، هم يجبون
100 ريال الميت،
ها؟
لا أصدقها شات ميتة،
نعم،
تسوى 100 ريال،
نعم،
ومهر مثلها 50
ألف، نعم،
شلون نبي نزلكم من 100 ريال 50 ألف؟ نقول يجب
مثلها. هذه المسألة يجيبون عن هذا بأن هذا فاسد شرعا لا قيمة له، إيه؟ وما كان فاسد شرعا فهو باطل، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإذا بطل فوجوده كالعدم، هذا جوابه. وحنا ذكرنا قبل قليل أنه يفرق بين المحرم لذاته كالخنزير وبين المحرم لوصفه، فالمحرم لوصفه بعض العلماء يقول يلغى الوصف ويبقى الحكم الأصل، يعني يبقى الأصل، ففي الخمر يلغى وصف الخمر ويبقى الخل، وكذلك الميت على قياس قوله.
طيب لو
قال بس
ما
في الوجه على مدام يتحول هذا إلى هذا، عليك المتعة، عليه المتعة، لأنه إذا طلق قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. الشيء
فرضية،
نعم،
يوم
هو حقيقة نحن مسألة فرضية، لكن على كل حال مقبولة. نعم يا شيخ،
المهر
يمكن
لو دخل عليه بدون
صداقة
ولا
يسمى الأصل. السلام يا الذي يتزوج زوجة ثانية،
نعم،
يعطي الأولى كما يعطي زوجة الثانية. إيه؟ هذا يعني. لا هذا مو بواجب، هذا ليس بواجب، ليس بواجب، وأنا عندنا مو بيعطيها كذا اللي أعطى الثاني، لكن يعطيها ما يسمونه رضاوة، رضاوة يعني يرضيها بشيء، وهذا ليس بواجب.
لكن يكلف عليه شيء.
ها؟ عقد جديد،
عقد فتاة بيت جديد
للزوجة الجديدة.
أي نعم. هل يعني المساواة اللي أثرت؟ لا 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 أبدا، ولا أثر ولا شيء. هذه جديدة، أما هذه الجديدة الأولى يوم جديدة هم أثرت له جديد.
يعني ما يزوج.
لا لا.
يصير في كلفة يا شيخ على الزوج.
هم اللي قلنا لا.
قلنا لا. لكن أقول العادة هذه يعني حضرها الناس عادة.
عادة ما لها أصل تحقيق.
تلفون عليه الزوج من
ها؟
أقول يكلفون عليه لازم.
إحنا نأيد ولا ننفي؟ ننفي؟
لا ننفع.
طيب وش رجع تولد هذا؟
نبغى يمنع.
نبي يمنع ما
أبديه. أو يخطب فيها على المنابر. أو يخطب فيها على المنابر، لأن هذه صارت الزوج لا تزوجها فيه.
إيه.
لازم عليه جهازين.
لا غلط.
الأولى فراش بس.
تغير الوضع، تغير الوضع، لكنه هو ما يكون لمثل بداية الوقت. ثم قال فصل: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل. هذا ما في فساد، لكن فيه جهالة ليس فيها غرض، ليس فيها غرض، أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا. هذه التسمية باطلة. لماذا؟ قالوا للجهالة، لأنه مجهول وليس لها غرض في ذلك. هذا هو تعليله. أتجب لكم. أما الجهالة فنعم، الجهالة نعم مجهول، لأن لك ما يدري مثلا هو حي ولا ميت. أما إذا كان معلوم فالمسألة واضحة، لكنه مجهول. أبوه مثلا أبوها طارش رايح ولا يدري هو حي ولا ميت. خلوكم معنا. إذا أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، يقولون إن التسمية لا تصح. التعليل للجهالة وليس لها غرض في ذلك، فعلى هذا يبطل المسمى ويجب مهر المثل. طيب، فإن كان الأب معلوما أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، وكان أبوها حيا معلوما، يصح كم يكون المهر؟ يكون ألفا. أو معلوما أنه ميت يصح ويكون المهر ألفين. طيب، نحن نوافقهم على أنها في المسألة الأولى إذا كانت حال الأب مجهولة أن هذا فيه جهالة، لكننا قد لا نوافقهم في قولهم إنه ليس لها غرض في ذلك، لأننا قد نقول إن لها غرضا في ذلك. ترضى بألف إذا كان أبوها حيا لأن أباها يكمل عليها ما ينقص، وإذا كان ميتا فلا يكفيها الألف، أليس كذلك؟ مهم هذا غرض، هذا غرض مقصود. أما لو كان الأمر بعكس، ألفين إن كان أبوها حيا وألف إن كان ميتا، صحيح ما نعرف هذا غرض. أما في المسألة التي فرضها المؤلف فإننا نقول لها غرض في الحقيقة. ففرق بين امرأة يتبين أن أباها موجود يكمل الناقص، وامرأة أخرى يتبين أن أباها مفقود ليس لها من يكمل الناقص عليها، فهذا غرض لا شك فيه. فالصواب إذن أنها كالمسألة التالية التي تليها. المسألة التالية يصح إذا قال إن كان لزوجها أو ما لزوجها، يصح ألفين وألف. إن كان لزوجها بألف، إن كان لزوجها بألفين، إن كان لزوجها بألف، هذه يقول يصح لأن لها غرض. وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى. إذا كان قال الصداق ألفين إن كان لي زوجة وألف إن لم يكن لي زوجة، وافقت على هذا، يجوز ولا لا؟
يجوز،
لأن لها غرضا في ذلك. إذا كان له زوجة يعني ما يطب قلبه إلا إذا بدل لها أكثر، ولهذا الذي معه زوجة ما كل الناس يقدم على تزويجه، لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل وبين أولادهما أيضا أحيانا. لكن هو قال إذا ما لي زوجة فالمهر ألف، وإن لي زوجة فالمهر ألفين. نقول هذا صحيح، وينظر إن كان له زوجة لازم يسلم ألفين، وإن كان ما له زوجة يكفي الألف. ولاحظوا إنها في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، إذا كان معلوما أن الأب ميت أو معلوما أنه حي فهنا لا جهالة إطلاقا. وكذلك في المسألة هذه إذا كان معلوم أن الزوجة موجودة أو غير موجودة فلا جهالة إطلاقا، ولا لا؟
إذا يعلمها
كلهم يعلمون أنه ميت ولا حي، ولا له زوجة ولا له ما له زوجة، فلا في جهالة إطلاقا. وإن كان أحدهما يعلم، الزوج يعلم قطعا إن له زوجها أو ما له زوجة. نعم. أما المسألة الأولى موت الأب أو عدمه فهم يمكن يجهلون يجهلانه جميعا، يمكن المرأة البنت أبوة مفقود ما تدري وين. طيب ومثل أيضا إذا قال المهر ذكر بالشرح المهر ألفان إن أخرجتك من بلدك وألف إن لم أخرجك، وهذا أبلغ جهالة من اللي قبل، لأن الذي قبل يمكن العلم به قبل الدخول أيضا، إن الأب حي أو ميت أو لزوجه أو ما لزوجه، لكن إن أخرجها من بلده إلى متى؟ ها؟ في جهالة إلى قبل، ومع ذلك يقولون إنه جائز، ويسلم الآن يسلم كم؟ ألفا، يسلم ألفا ناجزا، ثم إن سافر بها سلم الألف الثاني وإلا فلا شيء عليه، وإلا فلا شيء عليه. وهنا يقولون في العلة لأن لها غرضا مقصودا في ذلك، معلوم أن كثيرا من النساء ما تحب أن تخرج من بلدها، لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال، ما تحب أن تروح عنهم، وبعض النساء ما يهمه، وبعض النساء ترغب أيضا أن تسافر، فالنساء يختلفن. يقول المؤلف وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، إذا أجل الصداق كله أو بعضه، وبعضه حال صح. وش اللي يصح؟ يصح التأجيل، ولازم ذلك أيضا صحة المسمى، ولازم ذلك صحة المسمى. وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز، أن هذا جائز. وجه ذلك لأن الصحة فرع عن الجواز، فكل صحيح فهو جائز، كل صحيح فهو جائز، وليس كل جائز وكل محرم فهو فاسد، كل محرم فهو فاسد. فلما قال أنه صحيح معناه أنه ليس حراما، لأن المحرم ما يمكن يكون صحيحا. لكن هل هو جائز أو مكروه؟ نعرف الآن التأجيل غير محرم، لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائز ولا بأس به، لأنه كغيره من الأعواض، هذا عوض لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، والباء للعوض. فكما أنه يجوز تأجيل الثمن ويجوز تأجيل الأجرة، فكذلك يجوز تأجيل الصداق، بل قد سماه الله تعالى أجرا، فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فيصح تأجيله وبدون كراهة. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة التأجيل، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال لا أجد إلا إزاري، ولم يجد ولا خاتم من حديد، فزوجه بما معه من القرآن، وكان من الممكن إيش؟ أن يؤجل الصداق. وبقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا الحديث ليس قوي الدلالة، ولا أقول أن الشيخ استدل به، لكن من عندي، فهو ليس بقوي الدلالة، إذ قد يقول قائل إن قوله من استطاع يعم الحال والمؤجل. لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج بدون تأجيل فهو الأفضل، لا ريب في هذا، لأن إلزام الإنسان نفسه بالدين ليس بالأمر الهين. وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا أولئك الجشعين الطامعين الذين يتدين الإنسان على نفسه ديونا كثيرة، ويشتري أشياء ليس بوسعه ولا طاقته أن يوفي منها، يوفيها كله نظرا إلى إيش؟ نظرا إلى الطمع، إما تفاخرا في بناء قصر أو في شراء السيارة، وإما طمعا في تجارة. وكم من الناس الآن شطت الإمارات والمحاكم من الشكاوى لأنهم أفلسوا، اشتروا أراضي وعقارات وأشياء على أنها تزيد كل المدة الماضية، والآن نقصت. الآن بعض الناس اللي ناس ما هم من التجار، تلقى واحدة منهم عليه 3 ملايين 4 ملايين. حدثني واحد المسؤول في الإمارة اليوم يقول واحد ما تظن عنده شيء عليه 17 مليون. 17 مليون كله لأنه جاب كله دنيا منها الأراضي وغيره يأمل فيها الزيادة. هذا ما ينبغي، الإنسان ما ينبغي أن يتدين إلا في الضرورة القصوى، لا قرضا ولا ما يسمونه دينا مؤجلا، إلا في الضرورة القصوى. وكما يقول العامة مثلا له روح وهو مد رجلك على قدر الحائل. إنسان مثلا نيم بالبرد وموح الحائل، إن مد رجليه طلعت للبرد وبرد والحاف قصير، ماذا يصنع؟ كفاً لو يصل إلى الرجلين بالبطن ما يخفى. نعم، مد رجلك على قدر الحاف، هذا هو الصحيح. لكن المشكلة مع بعض الناس والعياذ بالله ما يهمه، علما بأنه في الوقت الحاضر الله السلامة الإنسان إذا مات فإن الورثة لا يبادرون في قضاء دينه ولا يهمه. ما يهمهم يأكلون مال الوارث أو يتأخر الوفاء، ما يهمهم. وهذا مما يحدو بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقا، وأن لا يتصرف أو لا يشتري أكثر من موجوداته. إذا اشترى بموجوداته ثم أخلفت الأمور وخسر فهذه من الله عز وجل، لكن هو شكلت ذمته للناس ولا لا؟ واحد مثلا عنده 1,000,000 ريال واشترى أراضي عنه يبيع ربحها، ونزلت الأشياء فصار 1,000,000 يساوي مثلا 100,000. هذا الرجل ما جاء ضرر ولا لا؟ صحيح جاء خسارة لكن ما جاء شكل ذمة، ما صارت ذمته مشغولة للناس. فهذه المسائل ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نبثها بين الناس حتى إنهم لا يغترون. هنا نعم
أكثر هؤلاء من عمل بالرضا ولا
ها؟
أكثر من كسر يتعامل من الربا فقد أكلت أموالهم
أضعاف مضاعفة. نعم هذا نعم فيه بعض الناس يعني حصل له هذا الشيء. نعم قال طيب إذا أجل الصداق أو بعضه صح، وهل يجوز الدخول لو أجل الصداق كله؟ يجوز لنا؟ نعم يجوز الدخول، يجوز الدخول لأن المهر الآن ثبت برضا الطرفين أن يكون مؤجلا. والله قوي من بعض الوجوه قوي، وأنه ما ينبغي لا في هذه ولا بغيرها. حتى في البيت أيضا ما ينبغي الإنسان يشتري بيت وهو ما عنده ثمنه، ولا يشتري سيارة وهو ما عنده ثمنها، ينتظر حتى يغني والله. لا هذه في حالة من لا يتزوج خوفا من الأفق، هذا المراد بقولهم إذا صح. فإن عين أجلا أنتم عندكم أظن أجل حسب قراءة القارئ في الألف
أجل
أي طيب، إن كان هي أجل فعين، وإن كان أجلا فعين
على اللام
عندنا عينا
أي طيب. إذن هذه 3 نسخ. نعم ودنا كنت أحفظ بالألف عينا أجلا
هذا
اللي عندنا عينا بالألف يعني الزوج والزوجة، وذلك لأن الأجل لا يتم إلا بتعيينهما. نعم وعين أجلا النسخة اللي الآن بيدي تصح، يعني إن عين الزوج أجلا وعين أجل تصح. نعم ابناء المفعول. نعم ابناء المفعول. فإن عين أجلا وإلا، طيب أين جواب الشرط في قول إن عين أجلا؟ وش التقدير؟ نعم الشارح قدره بقوله أنيط به. يعني تعين به، هذا المعنى أنيط به. وإلا فمحله الفرقة. وإلا شف اللغة العربية فيها سعة. محذوف عندنا الآن فعل الشرط والمفعول به والفاعل التابع للفعل، والتقدير وإلا يعين أجلا، وإلا يعين أجلا. وقول فمحله بكسر الحاء، وهو خلاف محل بفتح الحاء. فالمحل الموضع، المحل هو الموضع. ويقال في فعله حل يحل، حل يحل. والمحل بالكسر زمن الحلول. ويقال في فعله حل يحل، يحل. نعم. فمحله الفرقة يعني افترق الزوجين بأي شيء؟ بطلاق أو موت أو فصل. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد إن النكاح له 20 فرقة، فرق النكاح 20. ومراده بذلك أسباب الفرقة، مراد بذلك أسباب الفرقة. وإلا فهي منحصرة بالموت والطلاق والفصل، لكن أسبابها تبلغ 20. طيب، إذن نقول إذا قال المهر 10,000، منها 5 نقد و5 كل سنة 1,000، يصح؟ يصح. أو قال 5 يحل على رأس السنة، يصح. فإن لم يعين أجلا بأن قال المهر 10,000 ريال، منها 5 نقدا و5 مؤجلة بس وسكت، فهنا يصح التأجيل، يصح التأجيل. ويبقى المهر مؤجلا إلى أن تحصل الفرقة، إما منه أو منها. في غير لك معتبر، وهذا مما يدل على أن المهر ليس مقصودا في حد ذاته. ولا نعم، فيه نوع من الجهالة، لأنه يعني ما يدرى، يمكن يفارق بعد يومين، يمكن ما فارقها بعد حتى يموت. نعم.
إذا ماتت فيه مثلا،
نعم،
فات مقصود الصدق،
يكون لي ورقة
دي، بس يفوت مقصود،
ما يفوت لأنه
عوض عن استمتاع.
لكن هي رضيت بأن يبقى مؤجلا، وربما تكون قد أوصت بشيء فتستفيد منه. نعم.
إذا ماتت الزوجة فالعادة أن الأولياء لا يأخذون مؤجلا، لا يدفع.
على كل حال، إذا ماتت الزوجة فهو لورق. إذا كان وراثتهم مرشدين فلهم حق بأن يسمحوا عن والدهم. المهم أنه ينتقل إلى ورثتها والورثة يتصرفون.
كيف؟ المؤخر صدقة شيء، ما حد يبي يدفع، حد يدفع أبدا.
طيب حد عياله
كيف ما يدفع؟ لازم يدفع، لازم يدفع.
إذا طلقها معلش ياخذ مؤخر الصدقة، لكن ما طلقها وماتت معاه
أو هو مات،
أو هو مات، ما حد ولا هي بتدور على مؤخر الصدقة.
لا، هذا عرف عندكم، هذا عرف انه يقطع.
معروف؟
لا، معروف
انه يعني يحصل به الاثم.
شيخنا السؤال على هذا، اي يحصل به، يعني لو طالب لو طالب
لا هو لا يطالب، لا احد طرفين لا يطالب.
اقول لو طالبوا فلهم الحق.
والا
افرض ان هذه الزوجه تزوجت انسان له اولاد ودخل عليها ولم تنجب منه احدا وماتت، او مات هو، لأن إن كان هو الباقي مطالب، وإن كان هو الميت مطالب أولاده ورثته. يعني
إلا مطالب الورثة يعني أو الأولياء الزوجة، فهل يأثم هو؟
لا ما
هذا هو اللي يأثم،
ما لأن الشق اللي بينه وبين زوجته وفى به.
ما يقول إنه إذا ما صلى
هو يتملك حق أولاده، ما يقول ورثة إلا أرثي.
المهم يقول لي ورثتي حسب القواعد الشرعية. نعم.
قال رشاد يقول ان الانسان ماتت فيه ولا حد طالبه وسكت، هو لا استسمح.
هذا قصدك يعني؟
اي نعم.
اذا ماتت هي،
هي اللي تموت،
اي فحقها باق في ذمتك، حقها باق في ذمته لورثتها. إذا وافق الورثة على أنه يبقى، وهذا اللي مثلنا قلنا قد يتزوج امرأة ولا تنجب منه أولاد وتموت ولها ورثة يطالبون.
إذا تم الطلاق
شيخ
تأخذ
فلو انقرض العود بذلك صارت هي عارفة وهم الناس عارفونها أنهم إذا ماتت ما لها حق
الطراد عرف مطلق. والله ما لو يطرد العرف الطراد كليا هذا ينظر فيه، انما الاصل ان حقها باقي سواء بطلاق او موت. ولهذا المؤلف قال فمحله الفرقه، وذي عباره جامعه، ما قال فمحله الموت او محله الطلاق، قال الفرقه لاجل عم الفرقه بموت او طلاق او فسق. وان أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه لم يصح، وجب مهر المثل. وجب مهر المثل إن أصدقها مالا مغصوبا، فلا يخلو من حالين، إما أن يعلم ذلك أو لا يعلم. فإن علم ذلك فلها مهر المثل، إن علم ذلك الزوج والزوجة فلها مهر المثل، وإن لم يعلم ذلك فلها مثله أو قيمته. أصدقتك هذا المسجد، وهم يعرفونه مسروق من غانم. نعم يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. ولها مهر المثل، ولها مهر المثل لأنهما عينا مهرا لا يصح أن يكون مهرا، ليس مملوكا للزوج ولا للزوجة أن تتملكه، فلا يصح. فإن كان يجهلان ذلك وتبين أنه معصوب فلها القيمة، فلها القيمة أو المثل حسب خلاف بين أهل العلم. كيف الزوجة يمكن تجهل أنه معصوب، لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه معصوم؟ يمكن يكون قد غصب مثل راديو أو سرقة، نعم، أو مسجل وحط مع اللي عنده، وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه أو سرقه، أخذ مما عنده وجاء وحطه معه في المرأة. إذن صار يعلم ولا لا؟ ما يعلم أنه المعصوم، بل ربما أنه أتى به على أنه ليس المعصوم. فحينئذ نقول كونه معصوبا لا يمكن تسليمه للزوجة، لكنهما عقداه على أنه مال مباح. قول عقد النكاح عليه على أنه مال مباح، فيثبت لها قيمة هذا الشيء إن كان متقوما، ومثله إن كان مثليا. والصحيح عندنا أن مثل الرادو والمسجل أنه من أقسام المثليات. المذهب لا، المذهب كل مصنوع فليس بمثلي، كل مصنوع فهو متقوم. والصواب أن الشيء المثلي هو الذي له مثل ونظير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطعام الذي أرسلت به إحدى أمهات المؤمنين إليه وهو في بيت عائشة وكسرت الإناء والطعام، أخذ طعام النبي عليه الصلاة والسلام وإناءه وقال إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا دليل على أن المثلية تكون في المصنوعات، نعم، كما تكون أيضا في الحيوانات. فالرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بعيرا بكرا ورد ورد خيرا من خيار رباعيا. وهذا يدل على أن المثل أيضا في الحيوانات، وهم عندهم أن الحيوان متقوم، لأنهم يقيدون المثل. وأظنه مر علينا في المغصوب في باب الغصب في باب القرض، المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه ليصح السلام فيه، مقيد ضيق جدا المثلي. والصواب خلاف هذا، الصواب أن المثلي ما أمكن أن يكون له مثل. فعلى هذا نقول في هذه المسألة لها مثل هذا المسجل الذي أصدقها وتبين أنه مغصوب، وعلى المذهب لها قيمته. أما إذا أصدقها خنزيرا إذا سقها خنزيرا فلها بكل حال ما نقول وهما يعلمانه لا يمكن ما معروف قد تكون حسب الشاة إسرائيلية ولا غيرها نعم يمكن أليس كذلك؟ يجيب الخنزير يقول هذا شاة ما هو هذا مثل شاة قال لي هذا شاة أوروبية نعم وش الدين يمكن تجهل فهي ما عقدت النكاح على أنها على أنه خنزير فنقول لها شاة لا صحيح لها شاة ما دام اعتقدت أنها شاة لها شاة لكن ما نقول نظيرة لأنه ما له نظير فيما يظهر من الغنم لكن لها شاة بمثله إذا كان هو من أوسط الخنازير لها شاة من أوسط الشياة من أطيبها من أطيب الشياة من أرداها من أرداها نعم وذلك لأنها تزوجت ورضيت بمهر على أنه على أنها شاة من الغنم نعم قد يقول قائل مهر المثل أحسن لها لا ما نقول إينا هي مهر مثلها ما تسوى إلا ريال مهر مثلها ريال والشاة تسوى 20 ريال أي نحسن الشاة أحسن لها فله على كل حال إن مهر المثل أكثر من الشاة أو من البعير تختلف الأحوال أين المهم الخلاصة الآن أن ما كان يعلمان أنه محرم سواء لحق الله أو لحق الإنسان إذا كان يعلمان أنه محرم فلها مهر المثل لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة ولا صحيحة باطلة ما كان يعلم ما كان يجهلان أنه من القسم المحرم فلها مثله أو قيمته إن كان مثليا فقيمته إن كان متقوما فقيمته وكذلك على القول الراجح إذا كانت هي تجهله لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا على هذا العوض إلا على هذا العوض وهو أيضا ما أصدقها إلا ذلك الشيء نعم لو كان هو مثلا لو أن أحدا اجتهد وقال إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل وهي تجهل فإننا نلزمه بمهر المثل عقوبة له على خداعها إذا كان مهر المثل أكثر مما سمي لها فإن نلزمه بذلك عقوبة له على هذا الخداع أو قيل بهذا من الناحية التأديبية لكن هذا له وجه نعم
شيخ هو يجهل
نعم
هو
يجهل
وهو
يحبه
فأرادت
تزوج
أي شيء
فأخذت من
هذا مهر
المثل
ما
أصحى لها مهر المثل نعم لها مهر المثل وقد يقال إذا كان إن هي تعلم المحرم إنه يمكن ويمكن أن تعطى مثله من المباح إذا كان أدنى من مهر المثل إذا كان أدنى من مهر المثل نعم
مثل الراديو صح الشيخ صدر
ما صح راديو يجيب الأخبار يجيب القرآن يجيب الأحاديث يجيب ناشه في رحاب القرآن يجيب نورا على الدرب نعم يجيب أشياء كثيرة
الجامعة الثانية
ها؟ لا 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 يا أخي لا انتقل له لا ما هو صح
والله سمعته أنا لا أقول
حنا نسمع لحال القرآن لا تبع له حديث
أنا سمعته أنا لا أقول إذاعة القرآن
إذاعة عجيب إيه على كل حال يا أخوان مسألة الراديو والمسجل هذه آلات افتح على الخير تلقاه وافتح على الشر تلقاه والتلفزيون أيضا بس إنما التلفزيون غالبه شر إحنا ما ننصح أي إنسان يقتنيه ما ننصح أحد يقتنيه مطلقا لأن الشر هو فتنة أكبر وأعظم والناس الحقيقة لهم مثل السحر تلقى الراديو مجدع عن بربع ما الصبيان ما يروح لهم لكن التلفزيون أبدا عيونهم مركوزة جنبه من يفتح لين ينتهي نعم الله عبينا وياكم
أقول يا شيخ هذا الرادو يمكن أنت أو واحد ثاني على العاتل يبي يصك عن هذا، لكن السفهاء مثل الأصدقاء
يا أخي السفهاء إذا شفت أنهم يستعملون هم نوع منهم
طيب مثل أصدقائه وراحت
لا هو أنفسكم وأهليكم نارا أدبها لا تخليها على هذا.
طيب أنا أحسن أقول ما يجوز صداق ولا
لا لا ما هم هذا اللي باع ويشترى أنت أول من بيته واشتريت
أنا
شريت مسجل مسجل وفيه راديو هذا
راديو ما شريت الآن
قلنا شيخ محمد إنه يجيز الراديو على العموم مطلقة تمثل بالراديو تأخذ واحد يأخذ هذا الجنة
أبدا أنا أشهدكم أن الراديو حلال وأجيزه ولا أمنعه لكني أمنع المعازف مطلقا سواء بالراديو أو بالمسجل أو أمامنا بأيديهم مثلا.
طيب الشيخ ما له حكم الأغلب يعني شرعا إذا كان آلة تستعمل في جهتين.
نعم المصلحة منفصلة يعني تباع في وقت وهذه تباع في وقت، لكن نعم من حيث العموم من حيث العموم نحن نقول الناس يفتتنون بالتلفزيون أكثر، ولهذا نحن نحذر عن اقتنائه نحذر عن اقتناء التلفزيون مطلقا، لأننا وجدنا أن الناس منسحرين به انسحارا عظيما وفيه أشياء ما هي طيبة.
موضع فساد
وراء الخشية يخشى ما عندنا من يخشى عليه
لكن
الآن بالنسبة للراديو ما يفتتون المسبيه أبدا
ما يمتنع أنه يحرك يبي الإذاعة القرآن مثلا
إيه؟
ثم يأتيه برنامج يقول أستمع أولا أشوف
ما لا ما يقول هذا نادر نعم لكن هذا نادر
يحذر.
لا أما الشيء اللي واضح لي أنا في مسألة التلفزيون أن الناس ما يعني خصوصا السفهاء ما ينفكون عن شره أما نسخة الراديو لا.
البرامج هذا شيء بين ما فيها من الفساد. أنا أقول
أن يتحدى
المسلم وضع البرامج بين
الدينية
بين هالبرامج الخبيثة.
هذا ترجع للمسؤولين فوق. ترجع للمسؤولين عن عن إذا.
سمعنا وعصينا
شيء. تناقض. طيب. على كل حال إن اللي أنا أحب أن تفهموا عنا في هذه المسألة أن اقتناء الراديو لا بأس به. وكذلك المسجلات. ما فيها بأس. وأما مسألة التلفزيون فإننا نحذر عنه ونقول ما ينبغي للعاقل أن يقتنيه، وذلك لعظم فتنته وشد أو شدة التمسك به وصعوبة الانفكاك عنه. يعني مهما كان الإنسان من القوة والنشاط يبي يمنع عياله من أن يشاهدوا ما ينشر فيه من البلاء ما يستطيع. هذا ما يستطيع أبدا، ولهذا الإنسان العاقل لا يدخل به أبدا. نعم ترى احنا خرجنا عن الموضوع لكن ما خالف هذه مسألة إن شاء الله فيها فائدة. نعم أنتم خوبه ما استحذرتم به الخوب وبحديث المسلمون على شروطهم. طيب هذا الدليل. هل يشترط تعيين وإن واجهت المباح؟
غير مصروفه.
ايه.
ولا كتبها بعد
الاذان
ما
اخذ
معي
فضاعت هي. متى؟ متى
ذكرناها؟ انا عملت
شهرين. لا شهرين. لا ترى في نقاش. ها؟ ترى في نقاش. لا ما تدروش. على كل حال انت من اللي فاهم الفرق؟
كانت
الحمد لله عقليا
الفرق بين اسماء واشياء. أن أشياء فيها ذات فيها إعلان أصغر شيئا
قلب
إعلان فيها قلب
إعلان في القلب. نعم
فأصغر شيئا فقولي مثلا
على وزن
فعلاء
فعلاء ففيها ألف التأنيث الممدودة
فلا
تنصرف
وأما أسماء
أسماء الهمزة أصلية ولهذا نقول وزن أسماء في الميزان الصرفي وزنها أفعال عاد ووزن أشياء في الميزان الصرفي
فعلاء
فعلاء
فعلى
فعلى
إيه فعلى إيه أصلح ما الشيء جمع شيء هم يقولون أصل أشياء أصل الشيء شيئا ولهذا ما نقول وزنها فعلاء ما هو وزنها فعلاء
هنا صار شيئا وهي مذكر جمع تكسيرا جمع مذكر لشيء جمع تكسير
لا هي جمع جمع تكسير لكنها فيها ألف تاء ممدودة
وهي جمع
جمع شيئا شيئا فيها ألف تاء ممدودة وألف تاء ممدودة ما يهم لو كان في جمع مذكر لو كان في جمع أنا أفكر في وزنه ما هي بشيء على وزن فعلاء لاحظوا الآن أصل أشياء شيئا فعلاء فإذا وزن شيء أشياء وزنها لفعاء أولا
أشياء
إيه وزنها لفعاء
هل لها مضيف في اللغة العربية؟
والله يمكن يصير لكن ما نستحضر الآن.
هل هذا يعني ما نبي؟
الآن شوف والله جات بالفقه وهي محلها النحو. طيب أشياء أشياء أصلها شيئا أصلها شيئا سدى ولا على وزن فعلاء لكن الشين الشين بالحقيقة هي الفاء. الشين هي الفاء والهمزة هي اللام أخذنا الهمزة وحطناها مقدمة حطناها مقدمة ومعلوم أن الميزان الصرفي يقابل فيه الموزون الحرف بالحرف فنقول إذن وزنها لفعاء لفعاء لكن فلم يبتلفع لفعاء ولكن لم يبتلفع طيب أما أسماء فيه وزنها أفعال ما فيها أشياء ولهذا أفعال انصرفت أسماء
الله يجيب
الصرف إيه؟ هذا الفرق طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته إن وجدت المباح المباح هذه صفة لموصوف محذوف وابن مالك يقول وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل هنا أصله إن وجدت المهر المباح إن وجدت المهر المباح معيبا والمراد بالعيب ما تنقص به قيمة المبيع ما تنقص به قيمة المبيع إذا وجدت معيبا خيرت بين أمرين بين أرشه وقيمته الأرش هو ما فرق ما بين القيمتين معيبا وسليما أصدقها بعيرا أصدقها بعيرا لما أخذت البعير وجدت أن البعير يعرج أعرج هذا عيب ولا لا هذا عيب نقول الآن لك الخيار إن شئت أخذت القيمة وإن شئت أخذت الأرش متى تأخذ القيمة إذا ردته إن ردته إلى زوجها أخذت القيمة وإن أبقته فلها الأرش وهو ما بين القيمتين سليما ومعيبا فيقال هذا البعير يساوي لو كان سليما 100 ويساوي معيبا 80 كم تعطى؟
20
تعطى 20 وهذا ظاهر لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم وتبين الآن أنه معيب فتعطى النقص نعم
في الفرائض يقول أرش الجناية متعلق برغبة العبد الجاني وشلون يعني؟ ما في نقص
لا تدخل شيء بشيء هذا ما بعد
إن شاء الله
في الفرائض
بس أنا
في الفرائض أصل جنايات العبد تتعلق برقبته وتتعلق بكسبه وتتعلق بذمة سيده حسب الأحوال اللي ذكروا العلماء ودي مسألة نبي نشرحها راح علينا الدرس بعد بلفعة وعبد ما هو موجود نعم وعبد طيب معارشي وقيمته نعم نعم طيب أقول بين عرشه وقيمته. طيب هذا إذا كان متقوما، أما إذا كان مثليا فإنها تعطى مثله، مثل أن يسقها 100 صاع من البر، فأخذت 100 صاع من البر على أنها سليمة، ثم وجدت أنها مسوسة فيها سوس خربان، فماذا يكون؟ تعطى 100 صاع سليم، نعم، لأنه مثل. وإذا قلنا بأن الحيوان مثلي وهو الصحيح فإنها تعطى مثل العبد المثل الأول. وإن زوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، وإن تزوجها نعم، وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
جميع
ما خاب
الصاد مكسور عندك
وش
صحت
الصاد ناقص هل مكسور حتى التقاء السكنين
لا الصاد.
طيب هذا رجل تزوج امرأة على 1000 لها و1000 لأبيها، وفيه امرأة أخرى وليها أخوها تزوجها على 1000 لها و1000 لأخيها. في المسألة الأولى تصح التسمية كما سمي، فيكون 1000 لها و1000 لأبيها. وفي المسألة الثانية تصح التسمية لكن ما شرط للأخ فهو لها، ما شرط للأخ فهو لها. تبارك، هذا هو المذهب. فنفرق بين الأبي وغيره، نفرق بين الأبي وغيره. لماذا؟ لأن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فله أن يشترط نصف المهر، ربع المهر، ثلث المهر، كل المهر، لأنه يملك يتملك من مال ابنته ما شاء. والأخ لا يتملك، ولهذا نقول إن جميع المسمى يكون للزوجة، يكون للزوجة ما للأخ شيء. والعلة لأنه ليس له حق التملك، هذا هو الفرق، هذا هو المذهب. والفرق بينهما ظاهر على المذهب، وقيل وهو الصواب أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه. وقد ورد في ذلك حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن، أخرجه أهل السنة، على أنه ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، وإذا ملكته فللأب يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فقال في الحديث أحق ما يكرم المرء عليه ابنته وأخته. إذا أعطي هدية بعد العقد ما في شيء. طبالك. وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح، لأن الأول يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة، أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه، ففيه تعريض لفقد الأمانة من الزوج من الأب، وهذا أمر خطير. ومن أجل هذا صارت الناس الآن توسعت، بدأوا يشترطون شيئا للأب وشيئا للأم وشيئا للأخ وشيئا للأخت، نعم، فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل. فنحن نقول أنت يا أيها الأب صحيح أن لك أن تتملك من مال ولدك ما شئت، لكن هي إلى الآن ما ملكته، متى تملكه؟ تملكه بعد العقد، إذا عقد عليها ملكته، ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط. كيف يكون معرض للسقوط؟ لأنه لو طلق قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو صار بسببها صارت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء. فهي إلى المسألة إلى الآن ما تم ملكها لهذا الصداق، ثم حتى بعد العقد ملكها له مزعزع، ممكن ما تملك إلا النصف أو أقل. فأنت إذا عقد عليها وملكت المهر ذاك الساعة، إذا شئت أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم. هذه مسألتين الآن فهمنا حكمهما على المذهب والفرق بينهما. يفترقان في الحكم على المذهب ولا لا؟ لافتراق العلة على ما عللوا به، وعلى القول الثاني لا يفترقان، وأن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعده إكراما لوليها من أب أو غيره فهو له. المسألة العجيبة أيضا نقول فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. مسكينة شرط تزوجها بألفين، ألف لها وألف لأبيها، وسلم الألفين، أعطى الأب ألفا وأعطى البنت ألفا، فهمتم؟ ثم طلقها قبل الدخول، الآن بيتنصف المهر، سيتنصف المهر. كيف يتنصف؟ نقول لك ألف على البنت، خذ الألف اللي أنت أعطيته، وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه فليس لك منه شيء. المرأة حقيقة الآن وش أخذ منها؟ كل المهر، ما جاءها شيء، ما جاءها شيء المسكين، صار ما أخذه الأب فهو له، وما أعطيته يؤخذ منه كله، يؤخذ منها كله. لو أخذ الأب أكثر ما خالف، يرجع عليها هي.
يعني يرجع عليها بس.
نعم.
لو خذ ألفين والبنت خذت ألف واحد بس.
أي نعم، يرجع عليها بألف ونصف، والأب ما عليه شيء.
ما تأخذ النصف.
يعني مثلاً افرض أنه أن الصداق 4000، شرط الأب لنفسه 3 وبقي للبنت 1، ثم طلقها قبل الدخول، ها؟ يرجع بألفين على البنت. يقول راح طالب يبوس لك كيف، واما الاب 3000 ياخذهم بدون شيء. نعم، والعله لماذا؟ قالوا لان الاب ملكه من قبلها، ما ملكه من قبل الزوج، الزوج ما 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 اصدق على الاب، مستغنى على من؟ على البنت. فعلى هذا يكون الاب ملكه من جهتها، والزوج ما يعرف اب ولا غيره، فياخذ النصف منها، وهي إن شاءت أن ترجع على أبيها رجعت، وإن شاء وإن لم تتمكن ما عليها شيء، ما على الأب شيء. هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. وفي المسألة قول آخر أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع، يعني يأخذ من الأب 500 ومن البنت 500، وهذا لا شك أقرب إلى العدل، لأن المهر مهر بقدره وجنسه ووصفه، بقدره 2000، جنسه 3000، وصفه نصف للأب ونصف لإيش؟ للزوجة. إذن لك نصفه قدرا وجنسا ووصفا، فترجع بنصف الألف التي أخذت البنت وبنصف الألف الذي أخذ الأب، وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل. إذا قلنا بهذه المسألة بأنه إذا شرط للأب شيء من المهر فهو له، فإننا لا نشك في أن الصواب هو أن يرجع على كل منهما بإيش؟ بنصف ما قبض. نعم،
على الصحيح لا يصح العقد،
إلا
على الصحيح في المسألة
هذا ما من الأصل يكون البنت، كله للبنت ولا يخفي لهم شيء.
يعني التقرير الأخير إذا حكم على المذهب.
على المذهب.
إذا حكم على المذهب.
نعم نعم. إذا قلنا بالمذهب فالصواب أنه يرجع على كل منهما بما قضى.
يا شيخ إذا أخذه منها وأحالها إلى أبيها.
ما ينفع ما تقبل الحوار. نعم لأنه ليس له على أبيها شيء. والحوالة إنما تكون بدين على دين. وأبوها ما له دخل فيه.
لأنه ما تملكه يملكه أبيها.
إيه لكن أبوها أخذه من قبلها مو من قبل الزوج. هو يقول الزوج ما عندي لك شيء. أنا أخذت هذا من بنتي.
أو يحيله إليها.
ولا يحيل ولا شيء. أبدا. يؤخذ منها ويقول له بعد إن كان الأب أخذك أكثر من النصف يؤخذ منها النصف ويقول راح أدور يبوس كذا.
يحق لها الرجوع على والدها.
ها؟
يحق لها الطالب والدها
بزيادة. مسألة المطالبة فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يحق له أن يطالبه إذا كان الحق ظاهرا دون ما إذا كان باطنا، ومنهم من يقول ما يطالبه. المسألة فيها خلاف تأتينا إن شاء الله في الدعاوى. نبي نستعمل ما استعمل ابن حجر رحمه الله التحويل كما انقطع.
نعم. وين تزوجها؟ مرانا على المسألة كون ما كان قبل العقد فلا يصح الراجل.
فهو لها. نعم.
وما كان بعد العقد.
نعم.
بعد
العقد. لا ما هو شرط. إكرام هدية. نعم.
شيخ.
نعم.
طبعا هذا القول لو إنه طلق قبل أن يدفع.
إيه نعم. لو طلق قبل أن يقضى قبل أن يدفع أخذ النصف وأعطاهم النصف وكيف هم يتوصلون.
يعني الأب ماذا يكون موقف
منه؟ ما له شيء. ما له شيء. الآن مثلا لو أصدقها 2000 ولم يقبضهما.
1000 لها و1000 لأبيها على هذا القول.
على هذا القول ولكن ما أعطاهم شيء. ثم طلق قبل الدخول أعطاهم 1000. يعطيهم 1000 وكيف هم. وذلك لأن الأب ما يمكن يملكه إلا بعد أن يصل إلى البنت ثم يقبضه منها. قال المؤلف رحمه الله: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. إذا زوج الرجل ابنته فإن كانت بكرا فقد سبق أنه على المذهب لا يشترط رضاها لا بالزوج ولا بالمال، فيزوجها زوجا لا ترضاه بمال لا ترضاه. نعم. زوجها أبوها أعمى أصم أخرس، نعم، زمن فقير جاهل مريض، نعم، بمهر قدره 10 ريالات والناس يعطون على 100,000. يلزمه ولا ما يلزمه؟ على المذهب يلزمه ويصح العقد. نعم. ويا ويله من هذا الزوج اللي عاد ما هو بنافع لا مال ولا عيال ولا شيء. نعم.
أما
هذه ها؟
أقول أن جلزي أنا ما
أشد من الآن. هذا إذن نعم. إذن على المذهب ما يشترط رضاها بالزوج ولا رضاها بالمال، هذا إذا كانت بكرا. وسبق أن القول الصحيح بلا شك أنه يشترط رضاها بالزوج. بقينا إذا زوجها وهي ثيب. إذا زوج ابنته وهي ثيب فرضاها بالزوج شرط حتى على المذهب. لا بد أن ترضى بالزوج، فإن لم ترضى فإنكامه صحيح. لكن نعم، لكن رضاها بالمال ما هو شرط. ولهذا قال ولو ثيبا، وهذه شرط خلاف. لو ثيبا، لأن بعض أهل العلم يقول إذا كانت ثيبا يشترط رضاها بالمهر كما يشترط رضاها بالزوج، لكن هم يقول لا، الرضا بالزوج نعم شرط لكن المال لا. العلة يقولون لأن المقصود بالنكاح مو بالمال، مو بالمقصود المال، وهذا صحيح أنه ليس المقصود المال، لكن المال لا بد منه فيه. ولهذا إذا شرط عدم المال فمن العلماء من قال لا يصح النكاح ومنهم من قال يصح لكن يجب مهر المثل. فإذا النكاح وإن لم يكن هو المقصود لكنه شرط فيه، إما شرط لصحته وإما لابد منه. والنكاح والمال في النكاح أعظم من المال في المال. أولا المال في النكاح أعظم من المال في المال، أعظم من المال في المال. أين؟ لأنه إذا زوجت امرأة لا بد يكون لها مهر، لكن إذا بغيت ملك مال لا بد يصير بعوض، يصير هبة، هدية، صدقة، ما هو بشرط أن تعطي عوض بخلاف النكاح. فقولهم إن المال ليس بمقصود النكاح صحيح، لكن المال لا بد منه في النكاح. ومع ذلك يقولون إذا زودها بدون مال مثلها صح. وهذا ما ذكروه صحيح، لكن بشرط أن ترضى بمن؟ بالزوج. فإذا رضيت بالزوج صح النكاح ولو بدون مهر المثل، إلا إذا قالت على شرط أن يكون مهري كذا وكذا، فإن النكاح لا يصح إلا بالمهر الذي عينته، إلا بالمهر الذي عينته، لأن ما رضيت إلا بهذا الشرط. الله أكبر. ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل. لا ولي إن زوجها أي المرأة به أي بدون مهر المثل، ولي غير الزوج أي الأب بإذنها صح، ولكن لا بد أن تكون رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف ويجوز لها التبرع. فإذا أذنت فإنه يصح، إذا أذنت صح، مثل رجل زوج أخته ومهر مثلها 10,000 ريال، فزوجها شخصا 5,000 ريال ناقص عن مهر المثل، ناقص. إذا رضيت هي وهي رشيدة يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف فلا حرج، لأن المهر لها والحق لها وقد أذنت، فيصح بالمسمى، يصح بالمسمى. وإن لم تأذن أو أذنت وكانت غير رشيدة، لأن يعني كانت صغيرة ما بلغت، أو بالغة لكن سفيها ما تعرف الأمور ولا تقدر المال ولا شيء، فإنها ما يصح التسمية. ويقول المؤلف ولها مهر المثل، ولها مهر المثل. لماذا؟ قالوا لأن التسمية هنا فاسدة ولا صحيحة؟ فاسدة، لأنها دون مهر المثل ولم تأذن، نعم ولم تأذن، فتكون فاسدة. وعندنا القاعدة السابقة في الباب أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، وعلى هذا فيجب لها مهر مثلها، يجب لها مهر مثلها. فإذا قال قائل لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 1,000 فباعها 500 فما حكم البيع؟ نقول فيه خلاف، وسبق لنا أن بعض الفقهاء يقولون لا يصح البيع لأنه تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، فهنا صح البيع صح النكاح. الجواب على هذا بسيط، لأنه في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر، لأن عندنا قاعدة إذا بطل المسمى وجب مهر المثل، ومتى أمكن التصحيح وجب. فلهذا يقول المؤلف إنه لها مهر المثل. نعم هذا هو الراجح، لها مهر المثل. في مسألة البيع أنه يخير الموكل إن شاء فسخه وإن شاء ضمنه النقص.
أقول إن كانت سفيهة ولا أحد يريد أن يتزوجها بمهر المثل إلا بنقص، ما لقوها يعني التسرق.
بارك الله فيك، مهر المثل ما يستق مثلها، إن كانت سفيهة لا سفيهة، هي هذه إذا كانت عاقلة مهر مثل 10,000 مع سفهها يمكن يكون 8,000. ثم أعلم أيضا إن سفه المال ما يلزم منه سفه العقل، قد تكون في مالها ما يهم الشيء نبت ولا تحسن تصرف فيه، لكنها عاقلة من جهة مثلا من جهة دينها، من جهة حقوق الزوج، من جهة معرفة أحوال الناس. هنا فمرادنا بالسفيه هنا مو السفيه يعني اللي عقله ضعيف، لا، اللي ما تحسن التصرف في المال. وكم من اناس ما يحسن التصرف في المال وهم في غير المال. اي نعم. قال المؤلف
مسكينه
غرم
الزوج
مهر المثل والوكيل هو الزوج. نعم، كيف نغادر الزوج؟ الوكيل هو المزوج بدون مهر المثل. والله هذا المثل يقول يصح في ذمه الزوج. ما يستبعد أنه يكون في قول آخر أنه يرجع على هذا بالزائد، يرجع على هذا بالزائد. ممكن يكون في قول ثاني يرجع على هذا بالزائد، ما أدري. شوفون
ذكر فيه هذا يقول، يقول هذا المذهب وفي الشرح الكبير ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الوالي.
الولي
كالوكيل في البيع. وقال في الأنصاف قلت وهو الصواب واختاره الشيخ تقي الدين.
هذا قول جيد، لأن الزوج ما دخل إلا على هذا، الزوج له عذر لأنه ما دخل إلا على هذا، فيكون الباقي على الذي غره، الويل الذي غره. وقد يقال إن الزوج مفرط، لأنه ينبغي أنه إذا قال بزوجك مهر المثل بدون مهر المثل أنه يقول طيب هي راضية، لأن كان عليها أن يسأل ويبحث هي راضية أو لم ترضى. فقد يقال هنا أن الولي حصل منه غرور، صح، لكن أيضا الزوج حصل منه غفلة، والغفلة أنه كيف أنه بيزوج امرأة مثلا 5,000 ريال ويعرف المهر مثله 10، لا بد يسأل يقول هل رضيت بذلك أم لم ترضى. فإذا قال مثلا الولي إن رضيت وإلا فأنا أضمن لك، أنا أضمن الزيادة حتى ترضى، فالأمر ظاهر. والمسألة هذه بالحقيقة اكتنفها أمران، اكتنفها التغرير من الولي، شوفوا، بتزويجه بأقل، والأمر الثاني غفلة الزوج وتفريطه. كيف يدري أن هذه المرأة مهر مثلها 10,000 ريال ويجي هذا بزوجه ومو بأبيها، بزوجه 5,000، فكان عليه أن يسأل ويبحث يقول هل هي راضية بذلك أم لا، هل هي راضية أم لا. وعلى كل حال ما دامت المسألة فيها يكتنفها هذا الأمران، فالأصل أن الزوج يلزمه إيش؟ المهر كاملا.
قال
الضرور
يلزم الزوج
خاتمته
ويضمنه
الولي. هذه ما قال صبه
ما نفر. يرجع الزوج على الولي.
إيه يرجع على الولي.
حتى على القول الأول.
على قول الشيخ إن الولي، على قول الشيخ إن الولي يعطي البنت كمال المهر. أنا أقول اللي ذكره في الفروع الزوج هو المطالب بالتتمة ثم هو يرجع على الولي، يعني بمعنى أن مثلا الأخت ما طالب أخيها أو تقول أعطني، تقول الزوج أعطني. نعم.
فنص عليه الإمام أحمد اختار شيخ قديم الدين وقدمه في القواعد في قاعدة العشرين، وقال نص عليه في رواية ابن منصور
فاقص. نعم. لا، الراجح عندي أنها أخذ من الزوج، أنه على الزوج، لكن لو فرض أنه تعذر من الزوج، لو فرض أن الزوج قال أبدا ما أعطيكم للي تفتنه، فحينئذ ترجع هي على الولي. يعني لو أن الزوج أبى قال أنت زوجت لي 5,000 وأنا ما أعطيك 10,000، فنقول حينئذ ترجع على الولي، لأن عندنا بالحقيقة مباشر ومتسبب. المباشر هو الزوج لأنه عاد النفع إليه، والمتسبب الولي. فهذا أقرب الأقوال عندنا، أقرب الأقوال إنها تلزم الزوج لأنه ما في نكاح إلا مهر، والتسمية هذه من غير من يملك القول فيها، لأن الذي يملك القول في المهر هي الزوجة. فعلى هذا نقول أنت الزوج لا بد تكمل له مهرها، تكمل المهر، وعلى ما قاله صاحب الفروع يرجع به على الولي لأنه غره. ونحن قلنا إنه صحيح من الولي غرور لكن من الزوج غفلة حيث لم يسأل. وعلى هذا فنقول ترجع هي على الزوج بتكلمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها على قاعدة مباشر ومتسبب. فالمباشر الذي باشر الإتلاف هو الزوج، والمتسبب الولي.
ولا يأثم الزوج إذا قال ما أدفع
إلا يأثم، يلزمه أن يدفع، يلزمه أن يدفع. نعم
العقد الآن تم كان أنه إذا نقص المهر أقول نقص المهر المهر
نعم
بجاه الزوج
نعم
أن الزوج ما
عليه شيء، لكن الناس يتسامحون. فهي إذا سمحت ما في مانع، لو أنها مثلا لما أنها تقدم أخوها أو عمها وأخذ من الزوج أقل من مهر مثل وسمحت ما في مانع،
بس الجناية تكون على من؟
تكون على الزوج، على الزوج. الزوج سوى، يعني ليش ما سأل؟ ليش ما سأل؟ أو ما قال تعال، لا ما خال، أو قال مثلا أنا الآن أتزوجها بخمسة آلاف أقل مهر مثل، لكن ترى أن طلبت فأنا برجع عليك. إذا قال هكذا فمعروف أن يزوجها الولد.
عندنا العرف يا شيخ عبد يزوجها، يعني هو يعني يفرض
هذا في الغالب، الغالب هذا العرف إذا كان الأب،
لا أخوها ولا
حتى أخوها أيضا يفرض ما شاء. إذا معناه إذا كان عرفا فمعناه أن الزوجات أبنات بهذا الشيء وسمحات به، وإذا سمح بذلك انتهى الموضوع، زال الإشكال. يكون قد رضيت وهي رشيدة فيزول الإشكال، وإن كانت غير رشيدة فهو ما يحله أن يزوجها بأقل، لأن هذا خيانة لها.
ما فيه شيء مضطرب يا شيخ، حد 50,000 وحد 10,000 وحد 20,000 وحد 100,000، ما في يعني مقرر؟
لا ما في مقرر، لكن عادة إن النساء يختلف. فمثل هذه امرأة جميلة وبكر ومن نسب طيب، مهم مثل امرأة طيب وغير جميلة ومن نسب رديء،
عشان يصير بالعكس. في هذه على ولدك بكر
صير
أرخص.